عليه السلام. وبعد حديثه موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم، في حديث يا غلام إنه علمك كلمات، قال وقد ثبت في الصحيحين. وقد ثبت الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله. نعم،
قال رحمه الله تعالى وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله
نأتي عز وجل. نأتي بالمسألة من أولها، وهي النهي عن سؤال المخلوقين. ها، قبلها بحديث وفي النهي.
قال وفي النهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا، منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر وثوبان، وكان أحدهم يسقط صوته أو خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه.
نعم،
وخرج ابن أبي الدنيا من
حديث مع جوازه، يعني جوازه إذا سقط صوت أحدنا وقال لفلان ناولني إياه هذا جائز، لكنهم بايعوا النبي ألا يسألوا الناس شيئا، فكان الواحد إذا سقط صوته عصا يعني نزل فأخذ وعاد راكبا ولا يسأل أحدا من ذلك حتى يجعل سؤال لله سبحانه وتعالى. نعم، وخرج
ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني فلان أغاروا علي فذهبوا بابني وإبني.
نعم،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن آل محمد كذا وكذا.
قال يا رسول الله إن بني فلان أغاروا علي فذهبوا بابني وإبني. نعم،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت ما لهم مد من طعام أو صاع فاسأل الله عز وجل. فرجع إلى امرأته فقالت ما قال لك، فأخبرها فقالت نعم ما رد عليه. فما لبث أن رد الله عليه ابنه وإبله أوفر ما كانت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأمر الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه، وقرأ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل
فهذا يكون مقاما من مقامات العالية التي وإنجاز الإنسان أن يفعل الشيء لكنه يترك ذلك توكلا على الله، مثل 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم من الذين لا يسترقون مع جواز ذلك ولا يكتوون مع جواز ذلك ولا تطيرون، وهذا طبعا ممنوع، وعلى ربهم يتوكلون، فتركوا ذلك توكلا على الله عز وجل. كذلك هؤلاء تركوا سؤال الخلق توكلا على الله سبحانه وتعالى وجمع لقلوبهم على الله سبحانه وتعالى. طيب هؤلاء ماذا؟ هؤلاء صار لهم المقام العالي الذي جمعوا قلوبهم فيه على معبودهم سبحانه وتعالى. نعم،
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وخرج المحاملي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من ذا الذي دعاني فلم أجبه، سألني فلم أعطه، واستغفرني فلم أغفر له، وأنا أرحم الراحمين. واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين، لأن
فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى وفيما يطلب من عند الله، فسؤال الله عز وجل يتعين، بل يجوز سؤال مخلوق شيئا يختص بالله. لا تسأل مخلوقا شفاء لكن سأل الله، وإذا مرضت فهو يشفين، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أما أن تسأل مخلوقا شيئا ما فهذا جائز، يقدر عليه، أعطني كذا، افعل كذا، هاتي كذا، فهذا جائز. نعم،
واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار. ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده، لأنه حقيقة العبادة. وكان الإمام أحمد يدعو ويقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك.
الله أكبر، الله أكبر.
ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواه، كما قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والله سبحانه يحب أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج، ويلح في سؤاله ودعائه، ويغضب على من لا يسأله ويستدعي من عباده سؤاله، وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤلهم من غير أن ينقص من ملكه شيء.
الله أكبر. نعم. أما المخلوق بخلاف ذلك كله يكره،
والمخلوق بخلاف ذلك كله يكره أن يسأل، ويحب ألا يسأل لعجزه وفقره وحاجته.
عرفتم ما الفرق بين الخالق والمخلوق؟ أما الخالق سبحانه وتعالى فيرغب عباده إلى سؤاله، ويحب عبده السائل، ولهذا حثهم فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفي حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. أما ابن آدم لما كان حاله مبنيا على البخل والفقر والحاجة وكذا، فلا يحب أن يسأله أحد، لأنه إن سأله أنقص ما في يده. أما الرب عز وجل فإنه غني، فالناس فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله هو الغني، والله هو الغني الحميد. قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق. وجاء في حديث أبي ذر عند مسلم: لو أن أولكم، أن الله قال في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجاء، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وقاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك الملك شيئا. إذن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الدعاء، ولهذا أعظم الدعاء وأكمل، أقصد أعظم العبادة وأكمل العبادة عبادة الدعاء. الدعاء يا أخوان، الدعاء، اللجوء إلى الله، الافتقار إلى الله. زبدة التكليف أن تلجأ إلى الله، زبدة التكليف أن تربط قلبك بخالقه، زبدة التكليف أن تمحص لجوءك وتعلقك فلا يكون إلا بالله. ولهذا تعرفون ما أعظم سورة في القرآن؟ ما هي يا أخوان؟ الفاتحة. تعرفون يا أخوان ما أجمع آية في الفاتحة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فرجع القرآن كله إلى فاتحة الكتاب، ورجعت فاتحة الكتاب إلى إياك نعبد وإياك نستعين، وهي قمة الافتقار. ولهذا صنف الكتاب منازل السائرين إلى رب العالمين بين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك أعبد فلا أعبد سواك، ولن يعينني على هذه العبادة إلا أنت، فإياك نعبد. قدم الضمير إياك على الفعل دليل على الاختصاص والحصر. إياك أنت لا سواك نعبد، وإياك أنت لا سواك نستعين. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب. فزبدة الشريعة وزبدة المطلوب منك موجود في كلمتي: اعبده وتوكل عليه، موجود في إياك نعبد وإياك نستعين، عليه توكلت وإليه أنيب. لو حققت هذا المقام فقد حققت مقام الخلاصة. يبقى ما مقام الخلاصة في المطلوب منك من هذا التكليف؟ ما مقام يا اخواني الخلاصة؟ قول: يا محمد، يا وائل، اياك نعبدك ونستعين. قول: يا احمد، فاعبد وتوكل عليه، عليه توكلت واليه انيب. هذا الخلاصة، هذا الخلاصة، خلاصة قصة يوسف رب قد أتيتنا الملك وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا، توفني مسلما وألحقني. خلاصة مقام سليمان لما سمع النملة تتكلم: يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أن أعمل صالحا ترضاه، بيدعو الله أن يعمل صالح لأن الله يعينه. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. خلاصة التكليف، خلاصة الشريعة، خلاصة المطلوب منك ما هو؟ كريم، إياك نعبد ونستعين. إبراهيم فعبدتك علي. أحمد علي توكلت إليه أنيب. يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. الأذان ماذا تصنع مع المؤذن؟ تقول مثل ما يقول في كل الكلمات إلا في الحي علتين. حي على صلاة، جاءت الدعوة إلى العمل، فماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تحول لي من حال إلى حال ولا قدرة لي على إيجاد شيء إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا وأنت غني المال عين افتقارك إلى الرزاق. إذن خلاصة الشريعة هذا المعنى يا إخوان، خلاصة الشريعة هذا المعنى. قل يا مستحي، ها ما خلاصة الشريعة؟ في أثر خرج أظن البخاري معلقا: لا يطلب العلم مستح ولا مستكب. نعم، ها ده الخلاصة. شيخ محمد، خلاصة المطلوب منا: خلقنا الله لعبادته وطاعته وخلقت جنة وإنس ليعبدون. ها ما خلاصة العبادة؟ ما خلاصة المطلوب؟ إياك نعبد ونستعين. أعبده مش أتركه، مش أتوكل عليه فقط، لا، أعبده وأتوكل عليه. فأعبده مثل اعقله، زي اعقل وتوكل، اعبده وتوكل. فإذا أردت أن تحفظ ناقتك اعقلها ثم توكل، خذ السبب. فكذلك أيضا اعبد الله ثم توكل، لأن الله لو لم يوفق ما عبد، ما عبد. كثير من الناس بجوار المسجد ولا يدخل، وفقط يا ريت ما يدخلوا بس، فقط ده لا يؤذيك في المسجد إلا هو. كل يوم مشكلة العربيتها، الموتوسيكلات مشكلة، المية معدية، الشباك بيتفتح، اغلقوا الشبابيك. طب ما تغلق شبابيكك انت وبلكوناتك، لا بلكوناته مفتوحة لكن شبابيك المسجد ايه تغلق. هو كده عايز، لا بيدخل ولا سايبك تدخل. ينهون عنه وينأون عنه، هو كده مسخرة. وبعض الناس يجي ربما كفيف او قعيد او كذا او كذا صعوبة في ناتي، ويأتي يزحف، شبه يزحف حتى يأتي ماذا؟ المسجد. ربما ترى واحد منحنيا زاوية قيمة يجي المسجد، يجي المسجد. هذا من توفيق الله. يبقى اعبد وتوكل عليه. تريد هداية في المنهج، هداية في السنة ولا بدعة؟ المشايخ وما شوف، قم ليلك بصدق، افتتح صلاتك: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فلا الذكاء ولا الفصاحة ولا يا ما أذكياء يا ما فصحاء بلغاء، ها، ومع ذلك لا يهتدون، ومع ذلك لا يهتدون. إذن خلاصة ما كلفنا به ما هو؟ ها، اعبده وتوكل عليه، اعبده وتوكل. إياك نعبد وإياك نستعين، ليس نعبدك ونستعينك، إياك 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 نعبد وإياك إياك أنت لا سواك نعبدك وإياك أنت لا سواك نستعينك. الله المستعان. الله أكبر. لهذا النبي علم الصديق لما طلب منه أن يعلم دعاء ماذا قال؟ قل اللهم إني ظلمت نفسي. ظلمت نفسي افتقار إلى الله عز وجل. افتقار. النبي كانوا يعدون له في اليوم كم مرة يستغفر؟ أكثر من 100 مرة يستغفر. يستغفر من ماذا؟ يستغفر استغفار العبودية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل النعم ما كان في حقه. أعظم مخلوق أنعم الله عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. لهذا أعظم عبودية وقعت من الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم من أنعم عليه من الخلق النبي، أعطاه من لم يعطي أحد. لذلك كان أعظم عبادة وقعت بالنبي. طب سؤال، النبي أعبد أم الملائكة؟ النبي ليه؟ هو النبي كان يسبح ليه ونهار لا يفطرون، ما يأكل ويشرب ويتزوج ولا 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 آخر. أكمل نعم ها يعني انتم مجمعون على ان النبي اعبد الملكة؟ ها ها يعني وان كانوا اكثر لكن النبي اكمل صلى الله عليه وسلم، لا شك ولا ريب. بل نقول الانبياء كلهم اكمل ملكة. بل نقول صالح البشر اكمل في هذا من ماذا؟ نعم، لما طبع عليها هؤلاء وطبع عليها هؤلاء، فهذه شهوات وشبهات وكذا وتغلب جهاد. اما الملائكه فليست كذلك، وان كانوا عبادا مكرمين يسبحون الليل ونهارا لا يفطرون، وان كانوا يخافون الله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ايه ليه بقى؟ ليه؟ ليه؟ أعظم فيه؟ أعظم فيه؟ ما العبادة؟ حتى نعرف، حتى تستقر تعرف هذا يا محمد. ما العبادة؟ إذا عرفت العبادة عرفت أن الرسل أكمل. ليست العبادة التسبيح والتحميد والصلاة وكذا، العبادة ها. فهل الجهاد، هل الدعوة إلى الله، هل إذا العبادة مفهوم واسع، فهو اسم جميع لكل ما يحب الله ويرضاه من أقوال والأعمال الظاهرة. إذا عند الرسل وأكملهم الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم من العبادات ما لم يقع في تكليف الملائكة. نعم.
ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك: ويحك، تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقرة ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار، ويظهر لك غناه ويقول ادعوني استجب لك.
الله اكبر. اخواني، لو الرئيس هيفتح بابه لكل من يسأله وسل ما شئت سيعطيك اياه من 11 ل 12 او مثلا في الضحى والساعة 3 بالليل، واللي بيجي بيعطيه مهما سأل، هل ترى واحد سينام في بيته؟ طب سيدع زوجته ولا معايا؟ يلا قوموا تنامين ليه؟ قوموا يلا. الله، ما في احد يدعى اولاده لما كانت الرغبة في المخلوق. ليه يا اخواني؟ لان الناس يعينون امر ماذا؟ عاجلا. يعني ايه؟ هتروح عايزة 1,000,000 جنيه بتاخدها، لكن عند ربنا عز وجل ما عاجل امامك هكذا، يعني لا تجد امامك محسوسا. يعني هل يصدق الناس ان ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها ثم ينامون عن صلاة الفجر؟ من عرف هذا ينام. لكن لو كان ركعات الفجر بألف جوية، من الذي سينام يا اخوان؟ لو بألفي جوية من الذي سينام؟ لكن خير من الدنيا وما فيها ننام. فالناس هكذا، الشيء المحسوس بين يديهم اعطيني 100 جنيه وانا اجي معك ما فيش مشكلة، لكن بقى اجز في الاخرة وكنز من كنوز الجنة الناس يزهدون، الا من عرف وفقه وادرك كل هذا. من هنا انظر الى الصحابي الذي يسمع قصة هذا الرجل، يأتي الصحابي الى رسول الله ويقول يا رسول الله فلان هذا جاري ولو نخل عندي وانا محتاج اليه، كلمه يا رسول الله يعطاني وكذا. كلمه النبي قال اعطاه ولك نخل في الجنة، فما اعطاه. يسمع من بقى واحد لما وجه اليه الخطاب، من؟ ابو الدحداح. ابو الدحداح راح لهذا الرجل في بيته، يا رجل تعال، نعم انا عندي بستان فيه الله اعلم بقى فيه كم مئة ولا ها ولا كم عشرة ولا كم ولا كم، خد بستاني كله واعطيني النخلة هذه. بالله عليك بقى، ما يكون واحد مثلا عنده كل هذا في مقابل النخلة؟ طبعا الرجل خاف، يلا خذ. فأتى النبي وقال يا رسول الله هذه النخلة أقرضتها أخي، هي له هي له. فقال النبي كم من عذق رداح لأبي الدرداء في الجنة، لأبي الدحداح في الجنة، وخرج. طب إخواني إخواني إخواني، هذا الرجل يعني حاشاه طبعا حاشاه، لكن من باب يعني الافتراض، هذا يعني كان أبله في العرض ولا ذكي في العرض؟ طب حتى بالحسابات، بالحسابات خلاف الحسابات بقى الصداقات، الرجل ده إيه اللي اشترى نخلة ببستان؟ يعني مثلا نقول نخلة بمئة نخلة، هذا الرجل كصفقة هيقول مثلا خسر، بس هو يعني رجم عند الله. بس هذا الرجل ذكي، هذا الرجل تاجر بحق. ليه؟ لأنك أنت بتحسب نخلة مقابل ألف ولم تستوعب أن النخلة في الجنة وأن الألف في الدنيا. يبقى نخلة في الجنة بكام؟ أنت النهاردة بيتك ده كله ممكن يجيب متر في أحسن حتة في القاهرة، متر، فتبيع بيتك بمتر. نفس المسألة، اسكت اسكت، ما هو المتر ده انت مش عارف متر بكام هناك، انا بيتي هنا ب 2 مليون من هناك متر 3 مليون. فاحنا مش احنا بنعمل كده يا اخوان؟ الواحد يشتري 50 متر او 20 متر او 10 متر ممكن بيبقى ده فدان ارض، فدان ارض 400 كذا ومتر، الفدان بيعمله 4000 اقصد وكذا متر، مقابل 50 متر، مقابل 20 متر. وهذا في الدنيا، هذا في الدنيا، فكيف إذا كان هذا في الجنة التي يقول النبي عنها لموضع صوت أحدكم من الجنة خيرا من الدنيا وما فيها. نعم.
وقال طاووس لعطاء إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة، أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك.
الله أكبر الله أكبر. من هنا انظر إلى حال الناس اليوم، ها تجده مع الأسعار، وانظر لتعلق الناس اليوم بالأسعار. لكن ماذا قال السلفي؟ ولهذا السلفية، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، بينما الناس يخوضوا في الأسعار والقمح صار، ماذا قال السلفي؟ ها لو صارت ايه حبة القمح بماذا؟ ما باليت. ليه بقى؟ لأنني أعبده كما أمرني ويرزقني كما وعدني كما وعده، لن يضيع من رزقي ماذا؟ شيء. يا اخواني ما يجري في غزة هو رزق اهل غزة، ما ضاع رزق اهل غزة ولا قطع نتنياهو رزق اهل غزة، هذا بما قدره الله وسبب له الاسباب. وقد يكون موت احدهم جائعا خيرا من حياته شبعا، وقد يأتيهم على جزاء صبرهم ما لم يأتيهم على رغد عيشه، حتى لا يقول قائل يعني الله عز وجل لا يعلم حال هؤلاء وهؤلاء مسلمون وهذا وهذا. والله ما يعلم حال الصحابة لما يقتل 70 في أحد، الله ما يعلم ماذا، الله ما يعلم حال بعض الأعصار لما كان يموت بعشرات ومئات الآلاف من المسلمين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار. لو عاينا الغيبة ربما اخترنا الجوع، ربما اخترنا فقرا، ربما اخترنا كذا. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وهذا تحقيق معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. وهذه كلمة عظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة، فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات.
لو كانت كنزا من كنوز الدنيا لصارع الناس إليها، فكيف هو كنز من كنوز الجنة؟ وإذا كان أدنى شيء في الجنة لا تعدله الدنيا وما فيها وأضعاف ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. فكيف إذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة؟ كنز، نعم. ولكن هل يا أخواني هو المراد أن يقول الإنسان بلسانه فقط؟ هل الفضل في اللسان أن نقولها؟ كل نستطيع أن يقولها وفقط، إنما المراد أن يقولها وأن يعايشها وأن يعمل بما فيها. فلا يصح من أحد أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهو يدعو بدويا أو يدعو ميتا أو يدعو كذا، هذا ما يستقيم. إنما لا حول ولا قوة إلا بالله إذا طابقها مع اللسان القلب فهي التي تكون كنزا من كنوز الجنة. أما أن يقول اللسان بلسانه دون أن يحققها بجنانه وعمله وجوارحه فهذه لا فائدة فيه، بل ربما تكون حجة عليه لا له. نعم.
فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده.
هذا تستطيع أيضا أن تلخص الشريعة من وجه آخر. احنا قلنا قبل العصر تلخيص المطلوب منك في الشريعة هو ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. أيضا بيان الشريعة من وجه آخر والتكليف من وجه آخر، فإن التكليف لا يخرج عن فعل مأمور واجتناب محظور وصبر على مقدور، اللي هو ماذا؟ أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله هذا فعل المأمور، صبر عن معصية الله هذا المحظور، صبر على أقدار الله هذا الصبر على المقدورات. يبقى أنواع الصبر الثلاثة هي مقامات أيضا هذا التكليف وتلك العبودية. فإما أمر تؤمر به، فعل تؤمر به، وإما محظور تنهى عنه، وإما مقدور تصبر عليه. نعم. هذه كلها التقسيمات من أوجه، يعني هذه التقسيمات تكون إيه؟ نسبية. مثل ما نقول مثلا صفات الله من وجه تنقسم إلى ذاتية وفعلية، من وجه آخر تنقسم مثلا إلى ثبوتية وسلبية، مثلا من وجه آخر تنقسم إلى صفات جمال وصفات جلال، فهذه تكون أوجه باعتبارات. نعم. من أهوال البرزخ. من أهوال البرزخ، الإنسان بيصبر عليها بمعنى، وبعده من أهوال البرزخ. هذه مقدورات قد تكون ملائمة وقد تكون موائمة. فمعنى ذلك الصبر ماذا؟ أنه يحتسب ذلك، لأنه ورد أن هذه الأهوال مما يخفف الله بها العذاب كذلك. فتكون على المؤمن تكفيرا للخطايا، تكون على المؤمن تكفيرا للخطايا. نعم.
ولا يقدر على الإعانة.
نعم. لا، ما من اللي قال ان التكليف بينقطع؟ التكليف ينقطع بدخول الجنة والنار، اما قبل ذلك في تكليف خاص، تؤمر بالسجود وهناك من يمتحن والله ياخذ العهود والمواثيق على اخر من يدخل الجنة، لكن ليس كتكليف الدنيا. هذا تكليف ما ورد به الدليل، لكن ليس كتكليف الدنيا. نعم. لكن متى ينقطع بقى؟ هذا كله ينقطع بدخول اهل الجنة الجنة وبدخول اهل النار النار. فاذا استقر اهل النار، اذا لم يبق في النار الا اهلها، ودخل الجنة من دخل ممن شاء الله عز وجل ان يدخل، هنا نقول ينقطع تكليف، لكن في تكليف في الاخير، في قبرك في تكليف من ربك ومدينك ومن نبيك. نعم.
ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله، إلا الله عز وجل، فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
أما يقول الأنبياء على الصلاة: اللهم سلم سلم، إذن في دعائه اللهم سلم سلم، يدعون بالسلامة. نعم.
ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا.
نعم.
كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز.
طبعا كل هذا فيما لا يقدر عليه الله، أما الاستعانة بالمخلوق في أمر مباح أو كذا فهذا لا إشكال فيه. نعم.
كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز:
لكن تستعين به على أنه سبب، وتعلم بقلبك أن الله لو لم يجري على يدي هذا مصلحة لك ما كانت، كما علم النبي ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم. يبقى المقامات هذه لا تنافي الاستعانة بالمخلوق واللجوء إلى المخلوق، بل والاستغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، بشرط أن تعلم أن هذا من باب الأسباب، وإلا فكل شيء بيد الله، فيكون تعلق قلبك بالله، وأما السبب الظاهري تأخذه بناء البشر. فإن النبي قال استعان، استعان بأضراء صفوان بن أمية، استعان بعبد الله بن أريقط، استعان بعين من خزاعة، فاستغاثه الذي من شعته. نعم. على الذي من عدوه. نعم.
كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. ومن كلام بعض السلف: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك.
إذن كيف نجمع بين هذا وبين وجود ذلك الاستعانة في حياة الأنبياء أنفسهم فضلا عن أتباع الأنبياء؟ نقول الجمع هو أن تستعين بهؤلاء اتباعا للشارع، وتعلق قلبك بالله أن هذا لو لم يجري الله على يديه ما كان، اتباعا للتوحيد، يعني قاعدة اتخاذ السبب. فنحن لا نترك السبب إذ هذا يطعن في الشارع، إذا الشرع يأمرك أن ماذا؟ أن تأخذ بالسبب. طيب يبقى نحن امتثالا للشرع نستعين بهذا بذاك بي 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 إلى آخره. طيب، وانقيادا للتوحيد وتعظيما للتوحيد في القلب، فإننا ماذا؟ نتعلق برب، مثل ما قلنا: اعقلها وتوكل. اعقلها هذا اتخاذ السبب، وتوكل هذا اعتماد القلب. ولهذا التوكل على الله ما هو؟ هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. طب لو ما أخذت بالأسباب واعتمدت بقلبك صار تواكلا، فما الفرق بين التوكل والتواكل؟ التوكل الذي هو محمود، والتواكل الذي هو مذموم، الأخذ بالأسباب. فإذا كلام السلف: لا تستعن بغير فكلك الله إليه، يعني لا تستعن بقلبك، لا يتعلق قلبك بالسبب فتوكل إليه، لكن أن أتبع الشرع في الأخذ بالأسباب هذا لا إشكال فيه، بل هذا هو الذي يطابق حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما هو كائن، وفي رواية أخرى: رفعت الأقلام وجفت الصحف، هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد، فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته ورفعت الأقلام عنه وطال عهده فقد رفعت عنه الأقلام وجفت الأقلام التي كتب بها من مدادها، وجفت الصحيفة التي كتب فيها بالمداد المكتوب به فيها، وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها.
شوف: رفعت الأقلام وجفت الصحف. انظر ماذا يقول ابن رجب: كناية عن ماذا؟ تقدم كتابة المقادير كلها. ليه؟ لأن جميع الأقلام رفعت، هذا واحد. وما يكون من حياة الناس وما يكون بعد ذلك فإنما هو تفريغ لما كتب فين؟ في اللوح المحفوظ. وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. وفي الصحيح لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما اكتب. قال: اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم بما هو كائن يوم القيامة. يبقى هنا رفعت الاقلام دليل على ماذا؟ على تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها. طيب هذا معنى رفعت الأقلام. طب وجفت الصحف دليل على ماذا؟ على أنه من أمد بعيد، من أمد بعيد، والفراغ منها من أمد بعيد. فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته ورفعت الأقلام عنه وطال عهده فقد رفعت عنه الأقلام وجفت الأقلام التي كتب بها من مدادها، وجفت الصحف التي كتب فيها بالمداد المكتوب فيها. يبقى هذا أمر ماذا؟ فرغ من رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولهذا الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أظن في حديث سرقة بن مالك، يا رسول الله شيء جرت أو يعني جف به القلم أو طوى به القلم جفت به الصحف كذا، أو فيما نستقبل؟ قال بل فيما نستقبل، بل في بما جفت به الأقلام، رفعت به الأقلام وجفت به الصحف. قالوا طيب ففيما العمل؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر، اي لما خلق له، يعني كل شيء فرغ منه قبل ان يخلق الله الخلق بخمسين الف سنة، وهشام هيجي في هذا المكان ويتكلم هذا الكلام، وانت 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 وهذا كل هذا، وهذا المسجد يبنى، وهذا البيت يبنى، وهذا كل شيء هذا مفروغ منه قبل ان يخلق الله الخلق بخمسين الف سنة، من خير وشر وهداية وضلالة وهزيمة ونصر، كل هذا كل هذا الذي يجري في غزة الآن مكتوب في لوح محفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. هذه الكتابة العامة، ثم العمرية في بطن أمي وهي منفصلة عن هذه، ثم الحولية وهي ما تكون في ليلة القدر، ثم بعد ذلك تساق المقادير إلى المواقيت. من هنا الصحابة سألوا سؤال يترتب عليه عمل، هل اللي احنا نفعله الآن شيء سبقت به أقلام وجفت به صحف وكذا، أو فيما نستقبل يعني شيء ما كتب ولكن حنا حسب عملنا؟ قال بل بما جرت به الأقلام وجفت به صحف. قالوا طيب ففيما العمل؟ فقال عملوا فكل ميسر، أي أن عملك سيطابق ما في هذا، لأن الله علم أنك ستفعل كذا فحصل كذا. ولهذا جرى القلم بما في علم الله، القلم يعلم الغيب، يعني كيف القلم هو مخلوق يعلم ان هشام كذا فيكتب عن هشام، اجراه الله. فجرى القلم، جرى القلم بما وكائنه ليوم القيامة، وإلا القلم لا يعلم الغيب، ولكن القلم مأمور، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولهذا نعمل، لم نكلف بما في القدر، إنما كلفنا بما في الكتب السماوية وبما على كان على سنة الرسل، فنحن نمتثل شرعا ونؤمن بقدره. يبقى الآن أنا جاي درس يدري اتباعا للشر، مجالس العلم، فضل مجالس العلم، أن أرفع الجهات عن نفسي، أن أطلب عبادة من أجل العبادات إلى غير ذلك، اتباعا للشر. ولا أنا جاي اليوم لأني أنا مقدور لي أن أحضر يوم ولا أستطيع أن أتخلف، فأنا جاي اتباعا للقدر. من يعرف القدر يا اخوان؟ انت قد تأتي اخي الى باب المسجد وترجع وما تحضر الدرس، يأتيك تليفون، ها التليفون هذا انه مثلا حصل كذا، قد تأتي الى باب المسجد وترجع، وقد تكون قد جمعت نفسك على انك ما تحضر اليوم، تمام، وفجأة تحضر اليوم. فدي مسألة يعني بقدر الله عز وجل لا تخرج عن قدره. لكن نحن يحركنا ماذا هنا؟ نحن يحركنا شرع، افعل ولا تفعل، ما احد ينظر امرأة يقول الله قدر علي النظر امرأة. متى ما عرفت ان الله قدر، متى عرفت ان الله قدر لك النظر؟ لما نظرت. طب انت خالفت، خالفت. ولهذا قال الطحاوي والعلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم مفقود، فمن رام العلم المفقود وترك العلم الموجود فقد ضل. وإنما تتبع العلم الموجود وتؤمن بماذا؟ بالعلم المفقود. فإذا وقع ما كان في اللوح المحفوظ وما قدر لك، فإن كان خيرا حمدت الله عليه، طيب، وإن كان مصائب استرجعت، طيب، وإن كانت ذنوب استغفرت، استغفرت، ولا تحتج بالقدر على المعصية، استغفر، ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. طيب لو جاءت نعم تشكر الله عز وجل، فأنت بين استغفار إذا أذنبت، وشكر إذا أنعم عليك، وصبر إذا ابتليت. نعم.
وقد دل الكتاب والسنن الصحيحة الكثيرة على مثل هذا المعنى، قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن
إلا في كتاب، هذا دليل على مرتبة الكتابة. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد
الله وقال إن ذلك على الله يسير ليس بحسير، كما قلت لكم الله أمر القلم حين خلقه قال اكتب، قال القلم أنطقه الله عز وجل، قال القلم ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن ليوم القيامة، يعني إن ذلك على الله يسير. نعم نعم. على عز ايه؟ لا ليه؟ مش الاحتجاج، الاحتجاج بالقدر هنا على ماذا؟ على ما معاصي هو ده الممنوع، لكن هنا على المصائب، قضى الله ما شاء فعل. فالمعايب لا تحتج بالقدر عليه، تستغفر، والمصائب تحتج بالقدر. فإن نزلت بك مصيبة فإنا لله وإنا إليه راجعون، احتج بالقدر على المصيبة حتى أصبر، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إنما المعايب لا تحتج بالقدر عليه، وإن كنت توقن أنها بقدر، لكن أمرت أنت حال المعايب أن تستغفر، وحال المصائب أن تصبر. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفيه أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
نعم.
وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله
عنه، جاء في رواية كما في الحاشية: اعملوا فكل ميسر، وجاء في رواية: كل عامل ميسر عامل، وجاء في رواية: كل ميسر لما خلق له. نعم.
وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة،
ولهذا اختلف أهل العلم هل يكتب لوح المحفوظ ما بعد يوم القيامة، يعني وقال فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. طيب يوم القيامة وكذا هذا مكتوب في هذا تنازع، والظاهر أن هذا المكتوب إلى يوم القيامة، هذا بالنسبة للكتاب. أما علم الله فعلم الله ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم.
والحديث في هذا المعنى كثيرة جدا يطول ذكرها، قوله صلى الله عليه وسلم: فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. هذه رواية الإمام أحمد ورواية الترمذي بهذا المعنى أيضا. والمراد أن ما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق، ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا.
الله أكبر. نعم.
وقد دل القرآن على مثل هذا في قوله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وخرج
ما عرفت وش انتم تعرفوا يا إخواني، أحيانا السيارة ماشية في الطريق يا إخواني وتدخل عليك في المحل، تدخل عليك في المحل اللي انت فيه، محل لا يقف في الطريق ولا على الرصيف ولا أي شيء، في محله وتدخل السيارة عليك في المحل، يجي واحد يضيق عليها يدخل فما يجد نفسه إلى هو داخل المحل، تدخل عليك في المحل وتموت وتقتل بهذا إذا قدر الله عز وجل. وقد تكون أنت في السيارة و و و و تنقلب الساء ويموت كل من فيها إلا طفل. يعني هذه الأحوال لو تأملتها لو جدت عجبا عجابا. نعم.
وخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أيضا. واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه. فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده. فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار، ولهذا ذم الله من يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني من عابده شيئا. فمن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا، وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا، وإفراده بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء، بخلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند الشدائد ونسيانه في الرخاء ودعاء من يرجون نفعه من دونه. قال الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
وهذا المعنى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمقه في نفس ابن عباس رضي الله عنهما على حداثة سنه. قال: يا غلام، إذا كانت هذه وصية النبي للغلام فكيف وصية النبي للكبار؟ لكن النبي يعلم أن غلام اليوم سوف يصبح عالم الغد، وقد كان. انظر إلى ابن عباس، اليوم غلام وغدا صار ترجمان القرآن. من حبر الأمة ترجمان القرآن؟ ابن عباس، وقد كان يوما ما غلاما. ولهذا الإنسان لا يستقل ولا يتحقر، اليوم هذا غلام لكن غدا سيكون ماذا؟ سيكون الإمام، سيكون الإمام. ابن عباس ينام في ليلة يمامون في لحاف النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ويرقب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وينقل هذا للأمة، ويصبح يوما ما من سادات الصحابة ومن علمائها ومن فقهاء. ابن عمر يوما ما كان في حلقة النبي، ماذا يا اخوان؟ لما سأل النبي: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر: وقع في نفسي انها فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، أصغر القوم، ثم بعد ذلك صار يوما ما أكبر القوم، سبحان الله. فلهذا لا تحقرن نصيحة لأحد مهما كان صغيرا، فلعل الله عز وجل أن ينفعه بها. فما أراد النبي أن يعمق في نفس ابن عباس والأمة هو هذا المعنى: يا غلام إني أعلمك الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضرك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه كلمات هي جامعة للدين كله، جامعة للدين. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها من؟ ابن عباس، على حداثة السن وصغر السن. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، يعني أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها كان له في الصبر خير كثير. وفي رواية عمر مولى غفرة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما زيادة أخرى قبل هذا الكلام، وهي: فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية أخرى من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه لكن إسنادها ضعيف زيادة أخرى بعد هذا وهي قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك فإذا أنت أحكمت باب اليقين. ومعنى هذا أن حصول اليقين للقلب
فإذا أنت أحكمت باب اليقين نعم
ومعنى هذا أن حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين العبد على أن ترضى نفسه بما أصابه. فمن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل، فإن لم يستطع الرضا فإن في الصبر على المكروه خيرا كثيرا. فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب، إحداهما أن يرضى بذلك وهي درجة عالية رفيعة جدا. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله.
ولهذا هل درجة الرضا واجبة أو مستحبة؟ الصبر واجب أليس كذلك؟ في خلاف؟ لا. وضد الصبر الجزع فيأثم الإنسان. طب الرضا مرتبة فوق الصبر. يقول احذوهما أن يرضى بذلك وهذه درجة عالية رفيعة جدا. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بالله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. طيب الرضا هنا هل هو واجب أو مستحب؟ نقول هذا ينبني على تفصيل. ما هو من يذكره؟ احنا قلنا كثيرا من يذكره بالنسبة للرضا، قلنا فيه تفصيل. قول يا محمد. نعم. فما يتعلق بتقدير الله فعل الله هذا يجب، هذا يجب ان احنا نرضى بفعل الله، اذ فعل الله مبني على الحكم. طيب وفيما يتعلق بالمقدور، فان كان المقدور مصيبة فان الرضا بذلك مستحب، وإن كان معصية مثلا وهذا مقدور فإننا لا نرضى بذلك بل نستغفر ونتوب إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا بواجب فإننا يجب أن نعتقد ونؤمن به على حسب. طيب واحد يقول يعني الرضا مستحب بالمصائب وكذا، هذا مستحب كيف ما يكون واجبا؟ نقول الصبر واجب، والصبر معه نوع ألم لكن ضد الجزع. أما الرضا ألا يكون هناك ألم، والتكليف بأن يكون هناك ألم قد يصعب ويشقه إلا على ما وفقه الله، فلهذا ما أوجبه الشارع. يعني إنسان يصبر ولا يجزع، هذا الواجب، لكن إن يزيد على ذلك بقى الرضا بحيث لا يكون هناك نوع تألم ونوع كذا، هذا قد يصعب على من ليس إيمانه إيمانا عاليا. بل إننا نقول إن هناك من يرقى إلى مرتبة الرضا وهي سهلة عليه، بل ومرتبة الشكر، وهذه فوق الرضا، أن تتحول المحنة بالنسبة له منحة والبلية عطية، فيشاهد مشهدا آخر ألا وهو ينظر إلى ما أخذ منه وينظر إلى ما أعطي إليه من أجر. أخذ مني ولدي، فلدة كبدي، لكن أعطيت ماذا؟ أعطيت ماذا؟ أجرا لو صبرت على ذلك ورضيت وشكرت الله عز وجل، لأنه هذا ما أتى بقدره، فلما رزقت شكرت الله عز وجل، مثل ما قالت المرأة لما قطع أصبعها فضحكت، فلما قالوا لها علامة تضحكين وقد قطع أصبعك، فقالت أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها. فالإنسان يتحوب يشاهد منهج مشهد العطاء من الله عز وجل على هذه المصيبة، وأن هذا قد يكون خيرا له، قد يكون هذا خيرا له. يبقى إذن الجزع محرم، والصبر واجب، والرضا فيه تفصيل. أما باعتبار فعل الله فنرضى، وأما باعتبار المفعول من المصيبة فنصبر، وهذا مستحب فنرضى وهذا مستحب، والشكر مستحب. يبقى الرضا والصبر واجب بقولا واحدا، والشكر مستحب قولا واحدا، والرضا فيه تفصيل، منه الواجب ومنه المستحب. طيب احد يعيد لنا هذا التقسيم؟ ها نعم ولهذا نقول أحوال الناس عند المصائب أقسام. الأولى أن يعترض على القدر ويسب المقدر ذكر الله فهذا كفر. اثنان أن يجزع فيلطم خدا ويشق جيبا ويدعو بدعوى الجارية هذا يأثم ولا يكفر. الثالث أن يحبس نفسه فلا يلطم خدا ولا يشق جيبا وكذا وكذا وهذا واجبه. الرابع أن يرضى وهذا مستحب في المصيبة. الخامس أن يشكر وهذا مستحب. يبقى هذه خمسة أحوال للناس عند نزول المصائب. من الناس من يكفر ومن الناس من يأثم ومن الناس من يحقق الواجب ومن يحقق المستحب. نعم نعم هذا مشهد وهذا مشهد هذا يعني مشهد وهذا مشهد وهذا له وجه وهذا له وجه. الذي يضحك الذي يضحك إذا مات الولد أو كذا لما عاين الشكر وكذا وأظهر رضا أظهر ذلك للناس حتى يعلم ويبين وإلى آخره هذا مشهد جيد. طيب والذي والنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه فهذا مشهد هذا مشهد رحمة وهذا مشهد ماذا شكر. لكن حينما نقول أيما الأكمل 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 في ذلك طبعا لا شك أن الأكمل هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما فعله النبي هو الأكمل هو الأكمل. لكن هل هذا الضحك يتنافى مع مسألة الدمع؟ وهل الذي يضحك عاد ذلك إلى أنه أراد أن يظهر تمام الرضا أم أن قلبه قاس فلم يجد الدمعة؟ لأن الدمعة رحمة. ولهذا المقام هذا من مقام النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا حتى أنت يا رسول الله يعني تبكي وكذا فقال هذه رحمة. هذا مقام أكمل ماذا أكمل مقامات. لكن حينما يظهر إنسان الضحك لأمر يعني خارج مسألة الطبع لا شك أن أي واحد يتأثر بولده أي واحد. لكن هذا أظهر ماذا أظهر هذا الضحك لبيان تمام الرضا بالله سبحانه وتعالى ولأنه عاين أمرا إيه آخر لا ينافيه أن يبكي فإن هذا البكاء لا يؤخذ له سبحانه وتعالى عليه. ولعل أيضا هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان ماذا لبيان أن هذا الأمر لا يقدح في الصبر وأخذنا من ذلك التشريع. ولهذا النبي قال إن الله لا يؤخذ على دمع العين. نعم شوف شوف مقام بكاء النبي وضحك بعض السلف حال المصائب. نعم اي بس احنا منا لا هو هنا شكر ان ضحكه هذا يعني لعل هذا اعلى من الرضا. هذا 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 قلبي بعض الناس هذا لكن هذا فيه نظر يعني هذا فيه نظر لأن من يقع على هذا يقع على الآخر. لكن قد يقال لكل مقام مقال ولكل حال من المسؤول. فالنبي حاله على الكمال هنا وحال هذا الرجل حال كمال. لكن أما نقول نقارن بين الاثنين فشكل مقام النبي لا يدونه مقام. نعم ها نعم قال عاد كده عاد قال ابن القيم بعض العارفين يوم مات ولده جعل يضحك فقيل وتضحك في هذه الحالة؟ قال إن الله تعالى قضى بقضاء فحببت أن أرضى بقضاء يعني أظهر ذلك. إنما ضحك ماذا إظهارا لهذا الرضا. فأشكل هذا على جماعة أهل العلم فقالوا كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن يضحك. قال: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف، فإنه أعطى العبودية حقها، فاتسع قلبه للرضا عن الله ولرحمة الولد والرقة عليه، فحمد الله ورضي عنه في قضائه وبكى رحمة ورأفة، فحملته الرأفة على البكاء وعبوديته لله ومحبته له على الرضا والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين، ولم ينتسع باطنه لشهودهما والقيام بهما، فشغلته عبودية الرضا عن عبودية الرحمة والرأفة. قال ابن مفلح: قال جماعة: والصبر عنه أجمل. وذكر شيخنا أنه يستحب رحمة للميت، وأنه أكمل من فرحي، وأنه أكمل من فرحي كفرح الفضيل لما مات ابنه علي. وقال أيضا: وذكر شيخ تقي الدين في التحفة العراقية أن البكاء عن الميت على وجه الرحمة مستحب، وذلك لنفي الرضا بقضاء الله بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن البكاء عن الميت على وجه الرحمة مستحب، وذلك لا ينافي الرضا بقضاء الله بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. وبهذا يعرف معنى قول النبي لما بكى على الميت وقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، لأن البكاء إنما هو بكاء رحمة، وأن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت. وأن الفضيل لما مات ابنه ضحك وقال: رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. حال حسن بالنسبة لأهل الجزع، فأما رحمة الميت والرضا بالقضاء وحمد الله كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل. وقال في الفرقان: والصبر واجب باتفاق العقلاء. ثم ذكر في الرضا قولين، ثم قال: وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله بها. نعم، حقيقة يعني هو الذي أعرفه. نعم، طيب نخلص المسألة دي، انت منتبه معانا مسألة، احنا بنعتل عشان نخلص المسألة دي، بنعتل. شوف احنا فين وانت فين، بنقرأ ونعمل ونسوي وكذا، وانت عايز تسأل بعض الناس. ايه يا محمد، خليك في مسألة العلم دي يا محمد، دي مسألة علم. احنا الان بين بكاء النبي وضحك السلف. ضحك السلف امر عظيم، انه ابتلى بالمصيبة فيضحك، هذا اظهار للشكر مو بالرضا فقط، يعني رضا وزيادة. طب النبي بكى صلى الله عليه وسلم، قد يقول واحد بكى يعني هذا تأثر وهو إلى خلاف، يكون الذي ضحك إيه أعلى منه، كل ضحك أعلى منه. فشيخ الإسلام بيقول لا، هذا بكاء رحمة، فيوافق طبعا، فيدل على سلامة طبع، واجتمع له مقامان، مقام الشفقة والرحمة، وده دليل على استقامة يعني نفس وتحقيق عبودية أيضا هي عبودية الرحمة، مثل ما قبل النبي أيضا صبيا وتعجب رجل كيف تقبل يعني احنا كذا وكذا، فقال هذه رحمة أودع الله في قلوب عباده. فيكون هذا البكاء هنا بكاء ماذا؟ هذا بكاء رحمة، يبقى والرحمة به عبودية، يبقى صار عنده ايه؟ عبودية رضا وعبودية رحمة، يبقى اجتمع له أمران، عبودية رضا وعبودية رحمة. فالمسألة تعود للبكاء كبكاء كذمع عين، وإنما الدافع إلى البكاء، ما الدافع إلى البكاء؟ الرحمة بالميت. طب أضف إلى ذلك الرضا، فالنبي أرضى الناس لأن الدمع لا ينافي الرضا، يبقى اجتمع له المقامان الرضا والرحم. طيب الذي ضحك نعم عند مقام الرضا، لكن لم تدمع ماذا؟ عيناه، فهنا تخلف مقام رحمة، فيكون من هذا الوجه ابن تيمية يقول، ابن القيم كذلك، أن هذا المقام يكون أعلى من هذا المقام، مقام اجتمعت فيه عبوديتان أعلى من مقام انفرضت به عبودية. هذا الكلام جيد، لكن أظنه ما يستقيم من كل وجه. لماذا؟ لأنه إن قلنا بأن الرحمة موجودة، رحمة موجودة بالطبع وموجودة، ولكنه أراد أن يظهر ذلك دعوة وأن يظهر ذلك تأسيا، وأن يظهر ذلك لأن هذا الأمر لن يختلف فيه اثنان. أما الباكي بنسأله لما تبكي؟ ولهذا تجد كده مع واحد مثلا ناحك الحمد والله نعم من الله عز وجل وكذا وكذا، فالناس بتقول شو هتقولوا بقى يصبروا بتاع، لا هو إذا كانوا بيصبرهم، بخلاف اللي يبكي حتى بيبكي رحمة، فيقوم الناس يقول معلش معلش يعني يصبروا، ليه احتمال يكون بيبكي ماذا يعني تألما وجزعا وإلى آخره، فمحتمل. أما إذا ضحك الناس يستفيدون منه، يقول سبحان الله والله ذهبنا نعزيه عزاه ورأيناه ما شاء الله كذا وكذا، فإذا قد ينضاف إلى مقام الضحك مقام آخر ألا وهو إظهار هذا الأمر ليعلم الناس بضحكه، وليبين للناس أن هذا المقام ومقام يعني يمكن أن يصل إليه الإنسان في هذا الباب، ليس حتى لا يشكل معك، ليس المقارنة بين النبي وغيره، فإن المقارنة بين النبي وغيره لا ينبغي أن تعقد أصلا، فالنبي على كل حال حلو أكمل، لكن احنا نتكلم بين شخصين، شخص يضحك شخص يبكي، شخص يضحك وهو راض بقلب تمام الرضا ويضحك مثل ما قال الفضيل هنا، قال هذا يعني أرضى لقلبي وكذا فضحك وهو راض، وفي نفس الوقت في شفقة بولده في قلبه لكن غلب هذا غلب هذا، وبين شخص يبكي رحمة يبكي رحمة وعنده ماذا شكر، فأنا الآن إذا نزلت لي مصيبة أختار مقام الضحك مع الرضا ولا أختار مقام البكاء مع الرضا، يبقى ودي المقارنة كده، نقول دعك من مقارنة مع النبي، ما تدخل في مقارنة مع النبي لأن النبي معروف أعبد الناس وأعبد الخلق وأكمل الخلق، ما فعل النبي هذا لا إشكال فيه، إحنا بنتكلم بها حتى نستفيد نحن، انتبهتوا يا إخوان، فتعود المسألة إلى هذا التصور، وهو أيهما الأفضل لي، أم أضحك مع الرضا ولا أبكي مع الرضا، وأيضا نقول مع الاحتفاظ بأن كل منهما الرحمة في قلبه على ولده، لأن هذا بالطبع الرحمة في القلب، لكن هذا مع وجود الرحمة في القلب تمام بكى مع الرضا، يبقى بكاء ورضا ورحمة، وهذا الثاني ضحك ورضا ورحمة وشفقة، أي المقامين هيكون أعلى؟ هنقول في والله أعلم في هذه المسألة، هنقول إذا انضاف إلى مقام الضحك مقام الدعوة فيكون هذا من باب إظهار ما يقتدي به الناس فيفضل من هذا الجانب، وإذا كان حصول البكاء هنا هيكون هذا إظهارا لمقام الرحمة التي يخالفها القسوة فقد نقول هذا أفضل، فهذا الذي يظهر لي، لا نقارن بين مقام النبي وغيره فهو أرفع، نحن نريد أن نقارن بعيدا عن النبي بين مقامين، يضحك مع الرضا يبكي مع الرضا، وكلاهما عنده الرحمة والرأفة بولده، فنقول هذا كشأنه من المسائل، إذا أراد بذلك أن يدعو بهذا وأن يظهر الناس هذا الأمر فيتعلم الناس منه فيكون هذا أدعى لإقتداء الناس به، فانضاف إلى هذا مقام دعوي مقام دعوي، أو الآخر حينما يظهر ذلك فيعلم الناس استقامة نفس المؤمن في هذا الباب، ومع ذلك مع أنه يبكي وحزين إلا أنه لم يلطم خدر ولم يشق جيبا، يعني لو انضاف مقام دعوي فهذا إيه لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، يكون هذا التفضيل راجع لأمر إيه خارجي. أما جواب شيخ الإسلام في هذا الأمر أنه يصبح منقولا عن مش النبي بقى لا كمقام أنا أفعله، هذا فيه نظر، لعل لو في كلام آخر لغير شيخ الإسلام أو ابن القيم رحمه الله تعالى يبقى هذا يعني يدعم الاختيار، والله أعلم، يعني الذي يظهر في هذا الباب. أما النبي فلا يقارن، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه أعلى المقامات، لكن نحن نتكلم عن ضحك مع رضا، طيب بكاء مع رضا، لو أنا علوت عن هذا البكاء مع وجود الرحمة التي كان موضوع في قلبي لا في دمعي وعينت فضل الله عز وجل عليه بهذا فضحكت وفرحت بذلك، هذا مقام. هل أكون أقل ممن لا يفعل ذلك بل ويبكي؟ يعني احنا مثلا عندنا مقام أم سليم الذي ما زلنا نذكره اقتداء وتأسيا، ما كان في بكاء حتى إن زوجها ما لاحظ عليه شيء، ما لاحظ شيء، بل إنها ماذا؟ شوف يا أخواني، يعني يقابل يا مؤمن حبيبي، يقابل الضحك أعلى منه التزين، التجمل، تقريب العشاء لزوجها، أن يواقعها، كل ذلك. ثم تقول له أرأيت لو أن قمنا عورك عارية، ما هو هذا مثل الضحك بل وأعلى من الضحك، واضح؟ فمثل هذه المقامات ما هي؟ إنما أردت مسلم أن تعلم أبا طلحة درسا عمليا، لا يمكن يقع جزع مع أبي طلحة في هذا الباب. بعد كل هذا أرأيت لو أن قمنا عورك عارية، فالذي يظهر أن هذه المقامات يعني أتقاها أعلاها، والأحوال تختلف، وربما يكون مقام البكاء أعلى، وربما يكون بقاء الضحك أعلى، على حسب ما نضاف إليه من مجموع أنواع من العبودية والدعوة. أما حال النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه الحال الأعلى كعبودية النبي، فإنه لا أتقى منه. هذا والله أعلم الذي يعني يظهر لي، أن المقام في الأتقى، ضحك مع رضا، بكى مع رضا، أعلاهما أتقاهما. وليس ندعو الناس إلى بكاء إن مات، ولهذا النبي ما استحب البكاء وإنما أباح البكاء، فرفع الحرج عن الباك، عن الباكي، رفع الحرج عن إيه؟ عن الباكي، لكن ما استحب، يعني ما دعا إلى هذا الباب، والله أعلم. هذا الذي يظهر لي. نعم، شوف لو أحد من العلماء، شوف يا سلمان كده يبحث، شوف يا أحمد. نعم، وقد يكون هذا طبعا، يعني قد يرجح هذا، كما قلنا أن يكون إيه فعل نبي، أخذنا منه أنه لا يؤاخذ الله على دم العين، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما لما سئل عن ذلك حتى أنت، فقال هذه رحمة يعني يودعها الله عز وجل في قلب من شاء من إيه من عباده. فنقول يبقى أعلاهما أتقاهما. والمطلوب كدرجات بقى نتعلمها، أن مقام الصبر واجب، وأن مقام الرضا في ما تعرف المصيبة مستحب على الصحيح، وأن مقام الشكر ماذا مستحب. حقق مقام الشكر مع بكاء أو مع ضحك، حقق مقام الرضا مع بكاء أو ضحك، ادعو ببكائك أو ادعو بضحكك أو ما يقوم مقامهما، ثم إن القائم بهذا أجره يعظم بحسب ما في قلبه، والله أعلم. نعم،
قال فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب.
قول يا محمد، وعرفت بقى أن احنا مثلا عملنا نعت الفاز زي، انا مش عايز واحد فيكم يفصل، مش انا نفسي بفرح مثلا، انت عارف دلوقتي عشان ما فيش كلام علماء الا دلوقتي كلام، انا عايز اقعد دوت واقعد ابحث لما اجيب الواحد يغار، خد بالك ما يبقاش بقى انت احنا عمال نجيب من هنا ونجيب من عشان احقق مقاما وانت مشغول بسؤال ايه يا محمد اخر. لا تضيع راس المال بايه بربح ترجوه، خلي معك راس المال دلوقتي الاول، تضمن راس المال وتمام، بعد ذلك يا شيخ كذا يجب نشوف بقى ربح زيادة، إنما دي مسائل لازم نقدرها، يعني مسائل احنا بنقولها دي لازم نقدرها. ولهذا بكل صراحة بعض الناس قد لا يقدر قيمة البحث في أي مسألة، يعني ايه؟ يعني مثلا تشوف ممكن يكون في بحث مهم جدا انت تستفيده، مش لا يعني لن تجده في الكتب بسهولة ولن تجمعها بسهولة مثلا، ومع ذلك يعني ما تستشعر كأنك ايه ما شاء الله من كتر المن والسلوى ما عدتش ايه يعني ما مش واخد بالك انت من سلوى، فانت يعني لا، انت لابد تستشعر. في الصحيح لما حدث اظن ابو سلوى شعب بحديث وكذا عن الرسول، ثم قال لمن يحدثه خذها فانما كنا نرحل في اقل من هذا الى كذا، يعني شوف خذها سهله، ده حديث اوسه وإنما كنا نرحل في إيه؟ في هذا كذا وكذا. فالسلف كانوا يعظمون الفائدة. ابن عباس ماذا قال لما أشكل عليه الطائفة التي سكتت في أصحاب ماذا السبت؟ لما أشكل عليه طائفة، الله ذكر طائفتين، طائفة أهلكها وطائفة ماذا؟ وطائفة نجاه. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء، طيب وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. طب والثالثة بقى اللي قالت لما تعظون القوم؟ عندنا ثلاث طوائف. طب والثالثة ماذا؟ ابن عباس أشكل عليها لو صار يبحث وصار وصار. فقال له تلميذه عكرمة، أنا أعرف هذه. قال ما هي؟ قال مع النجي نجد، لأن الله ذكر الهالكين طائفة واحدة. فلما ذكر الهالكة بما ظلموا وأخذنا الذين ظلموا والطائفة التي سكتت ما ظلمت، يبقى هنا معنى أعطاه حلة. فرح، فرح بماذا؟ فرح بهذا بهذه المعلومة. فالإنسان يفرح بعلم المسألة. نعم أيها محمد، لا اتفضحت يا حبيبي، احنا لا لا احنا بنربي فيك يعني، بنستغل اي حاجة تحصل لنا واحد ونحن ننقلها القاعدة كلها يعني. رجل يعني تقصد لما فعل هذا لطم خدش قريبا لم يكن في شعوره، يعني خرج اغلق عليه، اغلق عليه فلم يعد يدري. يعني اغلق عليه، اغلق عليه، لو انه اغلق عليه فلط مخدن او شق جيبا او دعا بدعوة جدا او غير ذلك، هذا لا يؤاخذ لكن لا يؤجر. ده مقام بقى، انت كمان يعني مش هتؤاخذ وكمان هتؤجر، عليه تؤجر لكن عليه تؤاخذ. اغلق، اغلق عليه، يبقى هنا لا يأثر لانه اغلق عليه لكن لا يؤجر برضه. لا يؤجر، اه لا يؤجر، لا يؤجر، بخلاف وإلا لو كان هيؤجر لاستوى المقامات، مقام من يرضى ويظهر كذا ومقام من يفعل ذلك. فهو لا يأثم إذا أغلق عليه فلا تبخد شقه جيبا، لكن في نفس الوقت لا يؤجر. لكن في بقى حتة عشان برضه ما يزعلش، تكفر عنه خطايا بقدر المصيب. يبقى عندنا دلوقتي مقامات، مقام يأثم عليه إذا كان حاضر القلب وكذا وفعل هذا يأثم. طيب مقام أغلق عليه فلطة مخطر شقة جيبة ما يعي، هذا لا يؤجر لكن تكفر عنه ها من خطايا بقدر مصيبته، إذ من رحمة الله، إذ المصيبة نفسها تكبر ما تكفر ما يقابله. طيب والأجر بقى؟ الأجر مع الصبر والرضا وكذا. يبقى عندنا إذا نزلت بك مصيبة فإن هذه المصيبة تكفر، أقول لك ولو جزعت، ولو جزعت فإنه يقدر عنك بهذا، تأثم من وجه ها ويكفر عنك من وجه. فمصائب الرجل في مالي وأهلي وولدي وكذا تكفر على الصحيح من قولي أهل العلم. طيب أما من أغلق لا يأثم لأن ما يشعر، هذا أغلق عليه، والذي يغلق عليه لو نطق بالكفر ما يؤاخذ. كيف بقى إذا جزع، إذا لطم خدنا شق جيبا؟ لكن لا يؤجر. يبقى لو صبرت كذا أجرت مع تكفير الخطايا بقدر هذا. طب لو ما صبرت كذا يبقى تكفر عنك الخطايا بهذا، لكنك تأثم. طب اللي يغلق عليه لا يأثم. يبقى المصيبة تفيد فائدتين، المصيبة بنفسها فائدتها التكفير بقدره، طيب والصبر عليها والرضا يضيف إليك أجرا على الصبر والرضا. يبقى الأجر منوط بالصبر، طيب والتكفير منوط بالمصيبة في أصح قولي أهلي العلم. واضح؟ طيب أعيدها بقى، الذي أغلق عليه هذا يأثم يا محمد؟ لا يأثم. طيب يؤجر؟ ها؟ لا يؤجر لكن تكفر عنه خطاب قدر المصيب. نعم
قال فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب، إحداهما أن يرضى بذلك، وهذه درجة عالية رفيعة جدا. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
ومن يؤمن بالله يعني أن هذه المصيبة من عند الله عز وجل فيرضى ويسلم يهدي قلبه، هذه هداية خاصة. نعم.
قال علقمة هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى.
نعم.
وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أسألك الرضا بعد القضاء. ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه، بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن.
نعم.
وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يوصيه وصية جامعة موجزة، فقال لا تتهم الله في قضائه.
لا تعترض. نعم، معناه لا تعترض يعني. نعم.
قال أبو الدرداء رضي الله عنه إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء. كذا روي عن عمر وابن مسعود وغيرهما. وقال عمر بن عبد العزيز أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال بعض السلف الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة.
الله أكبر، هي الرضا والقناعة. الرضا بما قدر الله عز وجل، لو قدر كان في المصائب ترضى، والرضا عن إلا فيما شرع، والقناعة فلا تتطلع إلى شيء آخر لم يقدره الله لك بل ترضى وتسلم. نعم. ولهذا قال القناعة كنز لا يفنى. نعم.
وقال عبد الواحد بن زيد الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين.
الله أكبر. الله أكبر.
وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء، وخيرته لعبده في البلاء، وأنه غير متهم في قضائه. وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم ألم المقتضي به.
المقضي به
عند المقتضي.
نعم.
وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم، وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة، حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم، كما قال بعضهم أوجدهم
في عذابه عذوبته، يعني أوجدهم في مصائبهم مع شدتها عذوبته. لماذا؟ لأنهم تلذذوا بأصابهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم، وصدوره عن حبيبهم مكن إلى الحكمة. يبقى هناك من شهد مشهد الحكمة، حكمة المبتلي وخيارته لعبد الفلاء يعني واختيار الله له في ذلك، وهناك من شهد مشهد الثواب، ثواب الرضا، فذاك ينسيم ألم المقضي. وهناك من شهد مشهد إيه؟ عظمة المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك. أنا ألخص لكم معنى نحن إن شاء الله نحاول أن نقدر عليه ونجمع بين هذا كله. أمرك لا يخرج عن نعمة أو مصيبة أو ذنب، فإن أعطيت نعمة فاشهد مشهد الشكر، وإن أذنبت ذنبا فاشهد مشهد التقصير والاستغفار من الذنب، وإن شهدت مشهد ماذا؟ المصيبة فاصبر وارضى واشكر، فإن الله ما ينزل بك إلا ما أراد بك بخير، لكنك لا تعلم والله يعلم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فطالما أن مصيبة يعني مثلا أنت نازل فانكسرت رجلك ما تشهد إلا مشهد الرضا والشكر، ما تقول أنا تعطلت كده وعمل أسوي يعني ما ندخل يدك لا بتقصير منك لا والله ده أنا كنت حاضر درس والحمد لله ويولي ما فيش والله الحمد لله يعني بهذا خلاص دي مصيبة خير لك، لك مقام عند الله ما تصعد إليه إلا بمصيبة تؤتها فتصب. يبقى هنا ارضى بهذا وتلذذ ولا يشغلك الشيطان عن مقام العبودية ولا لحظة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، احرص أن تنجح عند الصدمة الأولى. طب إن كان نزل بك ذنب وكذا وكذا فاشهد مشهد التقصير وقل ماذا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين، وإن أنعم عليك بنعمة وكذا فاشهد مشهد ماذا الشكر الله عز وجل. ومن هنا ماذا قال ابن عبد الوهاب، اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذب صفر، فإن هؤلاء ثلاث عنوان بس هذا هو. نعم 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 يا محمد نعم نعم اللي هو ايه هو ايه نعم لا يؤجر. انت بتستشكل رقم اثنين مش رقم واحد، احنا بنتكلم عن رقم واحد انت بتتكلم عن رقم اثنين. رقم اثنين اللي هو ماذا؟ انه حمد. رقم اثنين ماذا؟ انه استغفر. فاستغفاره وحمده رقم اثنين، احنا بنتكلم عن رقم واحد وهو لطم خدا وشق جيبا. انت انا اشكر عليك رقم اثنين ونحن لم نتكلم في رقم اثنين. رقم اثنين زي المذنب ثم تاب، اما اقول لك يأثم تقول لي كيف يأثم وقد تاب؟ يأثم ويؤجر، يأثم لما عصى ثم يؤجر لما تاب. انت بقى يا محمد انت جبت رقم اثنين، انت اشكى عليك رقم اثنين ورقم اثنين احنا متكلمناش فيه. اذ الاستغفار من الذنب حسنة وكذا حسنة كل هذا، احنا نتكلم عن رقم واحد. ما هو رقم واحد؟ اغلق عليه فرط مخدة وشق جيبة يؤجر؟ يوجد يا محمد؟ طب خلاص لا يوجد. بعد ذلك بقى دي عبادة مستقلة، عبادة الاستغفار وعبادة التوبة وعبادة كذا، دي عبادة مستقلة تماما. زي ما قلت لك رجل زنى، الغامدية زنت، الغامدية تابت توبة لو وزعت على المدينة، هنا الأجر منوط بأنها زنت ولا بأنها تابت؟ طب خلاص يبقى ما نتكلمش ما نستكلمش. يعني ايه ليس شرطا؟ من غير ايه؟ من غير ايه؟ طب دي مسألتنا برضو ولا مسألة تانية؟ لا والله ما بنفس المسألة، والله ما بنفس المسألة. احنا المسألة اغلق عليه فلا تمخض شق جيب، انت هتجيب لي بقى مسألة اسمها اغلق عليه فلا تمخض شق جيب. عندنا جواب اخر، انما احنا مسألتنا هي اغلق عليه فرض مخدة وشق جيب. طب انت الان بتسأل عن مسألة ما هي؟ اغلق عليه فلم يفعل شيئا من ذلك، اغلق عليه لا هو الذي لطب مخدة وشق جيبا ولا هو الذي استرجع وكذا، ده مقام هنقول ايضا على الاباحة. نعم نعم كله تنزل بك مصيبة تسقط ما يقابل من الذنوب. طيب وانت جازع تأثم، يبقى تأثم من وجه ويكفر عنك من وجه. نعم.
وسؤل بعض التابعين عن حاله في مرضه،
وبعض العلم يرى انه التكفير منوط بالصبر، والصحيح انه عاد للأحاديث التي وردت في ذلك بمجرد المصائب، وان المصائب مكفرات. نعم.
وسؤل بعض التابعين عن حاله في مرضه فقال أحبه إليه أحبه إلي.
الله أكبر سبحان الله. أحبه إليه أحبه إلي، يعني أحبه إلى الله أحبه إيه إلي. لما سئل بعض التابعين عن حاله في مرضه فقال أحبه إليه أحبه إلي، يعني هذا من باب إظهار ماذا؟ يعني الرضا أن هذا مصيبة فرضي بذلك بهذه المصيبة. نعم.
وسؤال السري: هل يجد المحب ألم البلاء؟ فقال: لا. وقال بعضهم: عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. والدرجة الثانية: أن يصبر على البلاء، وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء.
يبقى الدرجة الأولى درجة الرضا وما يتبعه، والدرجة الثانية درجة الصبر. نعم.
والدرجة الثانية: أن يصبر على البلاء، وهذه لمن
هذه درجات المؤمن، أما الجزع لا هيأثم. نعم.
والدرجة الثانية: أن يصبر على البلاء، وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء، فالرضا فضل مندوب إليه مستحب.
تمام. والصبر واجب. الرضا مستحب فيما يتعلق بالله بالمقدور نفسه مصيبة مستحب، أما فيما يتعلق بفعل الله هذا يجب. نعم.
والصبر واجب على المؤمن حتم، وفي حتم. الصبر خير كثير.
نعم.
فإن الله أمر به ووعد عليه جزيل الأجر، قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قال الحسن: الرضا عزيز، ولكن الصبر معول المؤمن
أو معول المؤمن. يعني الرضا عزيز في الناس، من الذي سيرضى؟ ولهذا كان مقام المستحبة. إنما الصبر معول المؤمن وضده الجزع، يعني هذا قد يصبر عليه كثير، قد يفعله كثير من المؤمنين، إنما رضا هذا مقام عزيز. نعم. طيب ما الفرق بين الصبر والرضا؟ الصبر ضده الجزع، إن جزعت فما أنت بصابر، إن صبرت فما أنت بجازع، لكن معه ألم، ألم المصاب، لكن حينما تصل الرضا يزول ألم المصاب. هات يا أحمد الفرق بين الصبر والرضا عشان نعرف بس. هذا هو صبر وإيه ورضا. صبر في حرقة، صبر تصبر بس في حرقة وفي تمام. فأما رضا فيزول هذا، فيزول هذا. طيب قال: والفرق بين
الرضا والصبر أن الصبر
الأول الصبر كم جائزة أعطاك الله إياها أيها الصابر. ولهذا احنا كما قلنا اذا عينت بين المصيبة وبين العطاء ستشكر الله. اخذ منك ولدك، طيب صبرت، اعطيت عليهم صلوات من ربهم، ثناء وكذا عليك، اثنين ها ورحمته، رحمة الله العظيمة، رحمة الله بك ما يدري مدها الى الله. طيب ثلاثة الهداية، يبقى صلوات رحمة هداية، ثلاثة. أخذ منك ولد، خسرت مالا أي شيء من هذا، طب أعطيت بقى كم؟ أعطيت إيه؟ أعطيت صلوات بكم؟ أعطيت رحمة بكم؟ رحمة الله بك خير ولا الولد؟ صلوات الله عليك خير ولا الولد؟ هداية الله لك خير ولا الولد؟ فلو عينت هذه انتقلت إلى مقام الرضا بسرعة، بل إلى مقام الشكر فضلا عن مقام الصبر، لأن هذا في الصابر والراضي أعلى من الصابر، إذا تعطى من هذا شيء أكملها بل ربما يزيد عنها. يبقى إخواني كده قارن به، خسرت مالا صلوات رحمة هداية، عند من يعقل هذه بكم؟ سبحان الله. نعم. قال:
والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم.
انتبهتم؟ هذا الصبر كف النفس، حبسه عن صبر، لا تضم خدًا ولا تشق جيبًا ولا تدع بدعوه، لكن في إيه؟ مع وجود الألم وتمني زوال ذلك، وكف الجرح عن مصدر الجزع. طب الرضا؟
ورضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال ذلك المؤلم، وإن وجد الإحساس بالألم، لكن الرضا يخففه لما
وإن وجد الإحساس بالألم لكن الرضا يخففه لما يبشر قلبه روح اليقين والمعرفة. وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكل. يبقى الصبر معه مقاومة يا إخوان، ألم وتقاوم، لكن الرضا لا، قد يزول الألم بالكل أو يكون ضعيفا. هذا معنى إليه الرضا. فأنت الصبر وقف عند حد الواجب زي العدل كده. طب الرضا زي الفضل. الرضا مثل ايه؟ الفضل. يبقى ما الفرق بين الرضا والصبر؟ ها، ما الفرق بين الرضا والصبر؟ ها، يعني الصبر سيكون معه انت تحبس نفسك عن التسخط، لكن يوجد نوع آلة. طيب اما الرضا فانه يزيل ذلك باكمله او او لمعظمه. والشكر اعلى واعلى، تنقله عندك البلية الى عطية. نعم. طيب ابن تيمية ابن عثيمين يقول فرض بالقضاء. والفرق بين الرضا والصبر ان الراضي لم يتألم قلبه بذلك ابدا، فهو يسير مع القضاء. ان اصابته ضراء صبر فكان خير له، وان اصابته الصلاة شكر فكان خيرا له. ولا يرى الفرق بين هذا وهذا بالنسبة لتقبل ما قدره الله عز وجل، اي ان الراضي تكون المصيبة وعدمها عنده سواء. هذه المسألة يقول بعض العلماء انها واجبة، لكن جمهور اهل العلم على انها ليست بواجبة بل مستحبة الورضة يعني. فهذه لا شك انها اكمل حالا من الصبر. واما ان نلزم الناس ونقول يجب عليكم ان تكون المصيبة وعدمها عندكم سواء، فهذا صعب ولا احد يتحمله الا من رحم الله طبعا. فالصبر يستطيع الانسان ان يصبر، ولكن الرضا يعني هو الشيخ بيقول يعجز ان يرضى. لا طبعا يستطيع، بس ما كل الخلق يقوى على ذلك. طب الشكر اعلى من الرضا، ولهذا نمرن انفسنا يا اخواني اذا نزلت بنا مصائب لا على درجة الصبر فقط، نمرن انفسنا على درجة الشكر. ليه يا اخواني؟ اولا ما نزل بك بمصيبة حصل، جزعت فلن يرفع، صبرت فقط فلن يرفع، المهم حصل حصل. طالما حصل فانظر الى المعوضات لك. زي انا الان، انا مثلا حصل لي ان السيارة صدمت الان، صدمت خلاص، بحثك بقى ايه انجب بقى ايه ونعمل ايه ونسوي ايه، ولو مثلا بديناه بسيارة احسن ومش عارف ايه ولا غير. يعني المهم انت ما تنشغلش بقى بالحصل. هو حصل. لو انا مثلا السيارة صدمت فورا هستحضر ايه؟ هستحضر السيارة راحت وصدمت فيها وابتلد فيها، لكن الله وهبني حياة اعبد بها رب. قد يمكن ان اكون انا مع السيارة، اعمل توازن على طول. السيارة طب انت والسيارة تسوي ايه؟ لا انا والشرط رح يصار البيت كمان، يعني ليه بيصار البيت؟ خلاص انت قد اعطيت. ابنك نازل مع السلم وقع انكسر رجل، كان ممكن يقع من على السلم ينكسر عنقه مش رجل، فحينئذ هذا يحملك على الترقي في المعاني. لكن الفرق بين الناس ان من الناس من تكون هذه المعاني حاضرة في قلبه، ولهذا اول ما تقف عن مصيبة تقفز هذه المعاني، ومن الناس من يحتاج استدعاء طويل لها. ولهذا انما الصبر عند الصدمة الاولى. ام سليم لم تحتج الى عناء في استدعاء المعاني، انما المرأة مثلا على القبر تبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يصبرها فتقول اليك عني، لو اصبت ما اصبت لكذا وكذا. شوف الفرق بين هذا وام سليم. فالذي يعاين المعاني بقلبه يسهل عليه استعمال، لأنه حاضر بيغترف من حاجة حاضر وموجود. إنما الذي لم يعاين هذه المعاني بقلبه يجد مدى صعوبة في استدعائها، صعوبة في استدعائها. وده الفرق بيننا وبين السلف أو بين المؤمنين في مقامتين في هذا الباب. نعم خلاص ماشي. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، هذا موافق لقول الله عز وجل قال الذين يظنون أن.
طيب لعلنا نقف عند هذا. نعم. نعم. طبعا دي رحمة ملهاش علاقة، رحمة، لكن قد ينافيها لو دليل جزع، لو بكاء جزع. نعم. الأولى يأثم والثانية يؤجر. بسم الله والصلاة والسلام.